فضلك يا كريم. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب. وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، اللهم أنزل الدفء عليهم في هذا البرد يا كريم، اللهم رحماك بنسائهم، ورحماك بأطفالهم، ورحماك بشيوخهم، اللهم داوي جريحهم، واشف مريضهم، وآوي طريدهم. اللهم ثبت على الإيمان قلوبهم، اللهم ثبت على الإيمان قلوبهم، وسدد على الأعداء رميهم، أطعم جائعهم، اكس عاريهم، احمل ضعيفهم، عجل لهم بالنصر يا رب العالمين. اللهم مكن لأهلنا في سوريا، اللهم مكن لهم، اجمع شملهم، وحد صفهم، اللهم اصرف عنهم كيد الكائدين وتخذيل المخذلين وتثبيط المثبطين ومكر الماكرين، وفرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم ووحد صفهم، اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب طرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب المادع الموسوم بمعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، ومع اللقاء الخامس والأربعين. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين. ما زلنا مع الفصل الثاني، والذي يتحدث عن مصادر التشريع المتفق عليه، وهي أربعة: الكتاب، السنة، الإجماع، القياس. بدأنا بالكتاب أي القرآن الكريم، وتكلمنا عن القرآن، تكلمنا عن القطع والظن، عن المحكم والمتشابه، ومنهج أهل السنة فيما يتعلق بالمحكم والمتشابه، وحذرنا من منهج أهل الأهواء والبدع. ثم انتقلنا وما زلنا إلى المصدر الثاني، إلى السنة المطهرة. عرفنا السنة عند المحدثين، كذلك عند الأصوليين، وكذلك عند الفقهاء، وكذلك عند علماء الاعتقاد. ثم بدأنا نقف أمام منزلة السنة من القرآن، ووظائف السنة بالنسبة للقرآن، حتى وصلنا إلى المسألة الثالثة بعنوان حجية أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام. حجية أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول المصنف: الأصل في حجية أفعاله صلى الله عليه وسلم ما تقدم من الأدلة العامة الدالة على حجية السنة، كقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والأمر يفيد الوجوب، اتباع النبي أصل من أصول الإيمان، يجوز مخالفة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذلك حذر القرآن من مخالفته، فقال على مائدة سورة النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والنصوص كثيرة في باب حجية أفعاله عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال: ثم إن هناك أدلة تدل على وجوب الاقتداء به صلى الله عليه وسلم ومتابعته في أفعاله على وجه الخصوص، على وجه الخصوص. فمن ذلك قول الله تعالى في سورة الأحزاب 21: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الأسوة يعني القدوة، واجبة الاتباع. ولذلك يا إخوة، من أعظم مراتب التربية، التربية عن طريق الأسوة والقدوة، من أنفع وسائل التربية. التربية عن طريق إيش؟ الأسوة، القدوة. وهذا ما نفتقده في زماننا إلا من رحم ربي وعصم. يعني العلم كثير لكن القدوات قلة. هناك من يتكلمون في العلم ويحسنونه، لكن إن نظرت إلى التطبيق العملي لهذا الكلام في أفعالهم تصدم، تجد فجوة كبيرة، إشكالية بين القول وبين العمل. يتحدث المتحدث عن التواضع وتجد فيه كبر وعلو، سبحان الله، فأن يتناسب هذا مع يتحدث أحدهم عن التبين والتثبت ولا يتبين ولا يتثبت، تناقض غريب. يتحدث أحدهم عن الأمانة في النقل وتجده سارق للعلم. يتحدث أحدهم عن الصدق وهو من أكذب الناس، يكذب على العلماء على الدعاء. فهذه الفجوة الكبيرة جدا. يتهم العلماء بالكذب والزور، ويسقط العلماء اتباعا للهوى وحظ النفس والأحقاد والحسد. فهنا الفجوة، فضاعت الأمة بسبب غياب إيش؟ القدوات. ولذلك حتى في مقام التربية للأولاد القرآن وجه إلى قضية القدوة. في سورة التحريم قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللي بالك هنا ده في مقام تربية. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في التفسير، تفسير هذه الآية: علموهم وأدبوهم. إذا في مقام التأديب والتعليم بدأ بالنفس، بخاطب الوالدين: قوا أنفسكم وأهليكم نار. بدأ بإيش؟ بالنفس. ليه؟ لأن عشان تربي صح لابد أن تكون قدوة، لابد أن تكون أنت أسوة. تبدأ بنفسك: أريد أن أعلم ولد الصدق، يجب أن أكون صادقا في أقوالي وأفعالي، لأن الطفل يحاكي ويقلد، يرى أباه فيفعل. الهاتف بيرن في البيت وعندك طفل صغير وأنت لا تريد أن ترد أو تجيب، فتقول للطفل إيه؟ رد على الهاتف، قل له: بابا مش هنا. أنت عملت إيه الآن؟ هدمت كل قيمة في الولد. ليه؟ علمته الكذب. حتى تجد الطفل بالفطرة يقول له: ألو بابا بيقول لك هو مش هنا. هو فطرته معاك يكذب، فطرته كده. يبقى حضرتك علمته ايه؟ الكذب. اصل يا عم الشيخ لو رديت هيعطلني، ما تردش خالص، ايه المشكله؟ خليه يرن، شيل الفيش، خلص، ما تكذبش ولا تعلم هذا الكذب. الله يرضى عليك يا حاج بدر. ده بارد، ده خد اشرب، حد يشرب الشاي البارد؟ ايس تي، ده شكله ساخن ده. ها الله يكرمك، جديد. وبعدين مديني الكوبايه الصغيره ليه؟ طب ماشي، خلاص سبق، هنعمل ايه بقى؟ ما هو جاب كوبايتين كبار حلوين، مش عارف ما تبانيش واحده منهم ليه؟ اكيد حاجزهم لحد من قاعدين على شمالي. الله يرضى عليك. ايوه كده الشيخ الاول، الشيخ الاول نتكلم على الاصفه والقدوه، وتيجي انت تهدمها يا بدر. تعالى روح بقى. الله يرضى عليك، جزاكم الله خير.
شبه شيخ.
فنقول لك مش عاوز ترد ما تردش، لكن ما تعلمش الولد ايش؟ الكذب. الله يكرمك. ابدا، خلاص مش هرد. او عادي جدا، السلام عليكم، انا الان مشغول، خلصت، مش فاضي ان انا ارد عليك، ايه المشكله؟ هيضيع وقتك، خلاص هيضرك. زي ما بقول لك كده، حتى احنا بنعاني في هذا الباب. يخش لك واحد على الخاص، السلام عليكم. طب عليكم السلام، ما تكتب سؤالك وتخلصني. ممكن احكيك، اقول له معذره ما عندي وعد، لو عندك سؤال اكتبه او ارسله في رساله وارد عليك. لا، لازم احكيك. قول له يا ريت والله ما عندي وقت. انت ما عندي وقت، امتى احكيك انا وانا خارج من محاضره لمحاضره لمحاضره؟ اذا المشكلات في المسجد والعقابه، تقول لا يتجوز واللي بيتطلق واللي مش عارف عنده مشكله، هحكيك انت امتى؟ هو فاضي وعايز حد يتكلم معاه؟ والله ده انا واحد متعبني، اصل انا تعبان نفسي، عايز حد اتكلم معاه. طب وانا مال؟ روح لطبيب نفسي، ادفع في زيتا وروح اقعد على الشازلونج عند الدكتور واحكي لي ويسمعك، ده شغله. يعني طبيب النفس شغله ايه؟ انه يقعد يسمعك، بياخد مقابل السماع. انما انا هسمعك امتى؟ ما عنديش وقت اسمعك. فعندك سؤال اعمل ايه؟ السلام عليكم، ما حكم كذا؟ خلاص اقول لك يجوز او لا يجوز، بس هذا اللي بيني وبينك. فاكر انما ان انا اسمع لك وتسمع لي، وانت دلوقتي متضايق وعايز حد تفضفض له، فضفض للزوجه يا اخي. انا مالي؟ انا مش بتاع فضفضه، انا راجل بتاع علم. عندك فتوى ابعتها لي وسيبها بقى، لما افضى هرد عليك. لا، لازم احكيك، اصل انا عندي مس، ربنا يشفيك. عايز رقي، يقول له ما برقيش، ماليش علاقة بالجن، أنا علاقتي بالإنس. الله يكرمك، أنا مش بتاع جن والله، أنا ما عندي وقت للجن أصلا، هو أنا خالص مع الإنس، هروح للجن. فعلى طول كلمة ورد غطاها، اكتب سؤالك، قول الفتوى، خلاص. زعل بقى، ده شأنه. ليه؟ لأنه جه خطأ. أنا مش ما عنديش وقت للفضفضة ولا للكلام. انا عندي وقت انك تسالني اجاوبك، اقول لك يجوز او لا يجوز. زي ما قلت لك قبل كده، واحد بعت لي 15 صوتيه، والله العظيم الصوتيه 13 دقيقه و14 و15 دقيقه، يعني انا عشان اسمعهم فقط محتاج ساعتين ونص. انا اصلا بكلم ولادي 10 دقائق، تخيل، يعني ولادي 12 عشان اكلمهم بك، هم 10 دقائق يوم ما بزود قوي، إلا لما يكون بقى في درس القرآن مع أولادي بقعد معهم ساعة عشان أسمع لهم. إنما هكلمهم وأطمن عليهم كام؟ 10 دقائق. وكمان بيكونوا متقطعين، ممكن بعد المحاضرة دقيقتين كده، كيف حالكم عاملين إيه؟ أو أبعت لهم رسالة صوتية، السلام عليكم، أنا آسف بعتذر، أنا على سفر الآن، لما أجي بالليل أكلمكم. شيطمئنوا عليك، بس أنت فين وكده وخلاص. فأنت بقى عايزني أكلمك ساعة، إزاي أجيبها منين؟ يا ريت عندي ساعة إن أنا أكلمك. ده الإخوة شايفين كده طول الطريق وأنا جاي عندكم ساعة ونص سفر، عمال أرد على الفتاوى، حتى مش عارف أتكلم معاهم في السيارة في السفر، عمال أرد على الفتاوى، أرد على الأسئلة. فأنا ما عنديش وقت أنت تحكيني ولا أنا أحكيك. فهمت حاجة يا ولد؟ عندك سؤال ابعته على طول وسيبه بقى، أما الشيخ يبدأ يرد. إنما أنت عايز حد تفضفض له، يروح للدكتور. أو الزوجة اللي أنت ما بتتكلمش معاها خالص دي، اقعد معاها اتكلم معاها، قول لها تعالى يا حاجه كده نفضفض، لان النهارده حاسس بهم كده، عايز احكي لك، احكي لها، ده هيخلي البيت يستقر،
انما الشيخ ما عندوش وقت انه يسمعنا فاهمني عشان تقعد تتكلم ساعه. فصاحبنا بقى 15 رساله. طب صراحه انا فتحت كده بشوف الله كتبت له كده ليس عندي وقت لسماع هذه الرسائل من فضلك ما هو السؤال؟ قال لي انا قلت لزوجتي انت طالق ودي المره الثالثه كلمتين. تخيل اتريد يشرح لي زواج 20 سنه ومنتظر انها قاعده اسمع له؟ يا ابني هي فتوى الطلاق، انا مالي بحياتك دي كلها؟ انت تقول لي انا قلت لزوجتي كذا، ما الحكم؟ فضحت قلت له شوف بقى اديك اختصرت اهو. انا كده ارد عليه هقول لك ماذا قلت. قال لي قلت علي الطلاق لو خرجتي ما تلزمنيش. كلام جميل. قلت له طيب علي الطلاق كنايه نرجع فيها للنيه تقصد الطلاق؟ قال لي لا. قلت له خلاص ما فيش طلاق. دي خرج كفر كفاره يمين، اطعم 10 مساكين ب50 يورو، هات لهم كل واحد سندوتش دونر وخلاص. في نص دقيقه الكلام ده كله. انا بقى عشان اقعد اسمع ال 15 رساله عايز ساعتين ونص. هيحكي لك بقى من ساعه ما اتجوزها وجاب لها مهر قد ايه وتحمل من اجلها. طب انا مالي من الكلام ده؟ انا مالي؟ انا قول لي يا شيخ ما حكم كذا. فهمتوا حاجه؟ مش هحكيك، تحكيني في الدرس لما تكون قاعد معايا وانا بعد الدرس حكيني براحتك، ما انا معاك اهو لان ده حقك عليا. عندك حاجه انا جاي عندك درس حكيني. والاعجب من كده بقى يا شيخ انا عايز موعد. طيب انا نزلت سبق يوم السبت بعد العشاء عندي محاضرتين، انا مش فاضي السبت، انا اقضي مغيظي. اقول له طب الاثنين عندي درس بزول سبق بعد العشاء، تعال احضر الدرس، مش فاضي الاثنين. طيب يوم الاربعاء انا عندي درس في ذو الصباح بعد العشاء، مش فاضي الاربعاء، انا فاضي الحد. قلت له سبحان الله يا اخي، انا الحد الوحيد مش فاضي. اه والله فعلا انا الحد عندي 4 محاضرات متصله، محاضرتين اونلاين في معهد من معاهد الدعوه، ومحاضرتين في المسجد المغربي والمسجد الباكستاني، برجع الساعه 11 بالليل. فانا ما عنديش وقت ان انا بقى يوم الحد هجيبك فين؟ فهمتني حاجه؟ فهو عايزك على الوقت اللي هو ايه؟ فقلت له يا ابني انا ما بحب اخد موعد عند الطبيب، انا اللي لازم اروح له على مواعيده وهو مش موعدي انا. هو بيقول لي كده الدكتور مع انه بيصلي طالب علم يعتبر عندي. يا دكتور انا، يقول لي انا فاضي يوم كذا يا شيخ سيد. لازم انا افضي نفسي خالص بقى على موعده، مش اقول له لا اصل انا مش فاضي في الوقت ده وعندي محاضره. لا ما دام مريض اعتذر عن المحاضره واروح له لان انا اللي محتاجه. واحد عايز يتزوج تيجي لنا البيت، يا ابني هو انا عندي وقت اروح البيت؟ ما بروحش البيوت انا، تعال لي يوم كذا في المسجد بعد الصلاه هعقدك في 5 دقائق، انا ما عنديش وقت اروح البيت، ساعه رايح وساعه جاي وساعه عندك 3 ساعات. كنت اديت يوم كم محاضره؟ 3 محاضرات. 3 محاضرات، فهمتني؟ فهمت يا ولد؟ فدي قضايا لازم نراعيها. حضرتك فاضي؟ مش كل الناس فاضيين، زي ما بقولها كثيرا كده، مش معنى ان انا عامل اونلاين يبقى انا فاضي. لا، انا اونلاين يعني ببحث بذاكر بكتب بصمم، مش فاضي لحضرتك ان انت ايه ده الشيخ عامل اخضر بس بقى لا مش فاضي والله. الفيسبوك براحته اخضر والواتس اخضر، لكن انا مش فاضي، انا عندي شغل على الواتس. فهمتوا حاجه؟ يا اما برد على الفتاوى يا اما بكتب بصنف رسالة يا إما كده. فأنا مش قاعد فاضي زي ما حضرتك قاعد ما شاء الله بقى كده حط الفاكهة وعمال تاكل صابع الموز والقطاع مش عارف إيه مفكر الشيخ زيك. لا، ده أنا حتى الإخوة بيغلبوا جنبي هم دول أولاد مش عارفين يعزموني عندهم أتغدى عندهم مرة أو تعشى غير بالعافية، لما يشوفوا كده وقت بين المحاضرتين ياخدوني في الطريق، ما عندي وقت والله بصدق يعني. فبعض الناس بيعتقد ان انت فاضي زي ما هو ايش فاضي. لا، انت فاضي، غيرك مش فاضي، يبقى لازم نحترم الوقت ده وهكذا. فنقول للاب ده لازم تكون قدوة، ما عندكش وقت ترد ما تردش، انما اوعى تقول للولد قول له بابا مش هنا يبقى علمته الكاذب. أو أنت ترد كده السلام عليكم، عليكم السلام، الآن أنا مش فاضي، خلاص. شوف نص الآية، وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: وددت أن آتي إلى أخي فلان أو فلان فأطرق بابه فيقول لي ارجع حتى أطبق الآية. شوف حب المنهج، يقول لهم نفسي أروح أزور مثلا محمد الجزائري، أخبط عليه يقول أنا مش فاضي دلوقتي يا ابن مسعود مثلا، فأرجع وأنا فرحان لأن ربنا عليه ذلك أزكى لكم. تعال أنت أعمل كده وعيتك صدى مش تخلص. إيه ده؟ أنا أروح له ويقول لي ما ها؟ وعيتنا مش هنخلص بقى، وعيتنا سودة ولا إيه؟ طب افرض يا أخي البيوت أسرار يا أخي، البيت غير مهيئ لاستقبالك الآن، هتدخل إزاي؟ فهمت حاجة يا ابني؟ رحت عند الواد حسام وعنده ضيوف، عنده حماته وعيالها وكذا وكذا، والبيت مليان أخوات، أنا أدخل أقعد فين؟ وأنا الشيخ بتاعه هيقعدني فين؟ هيقعدني في الطرقة؟ ولا يقول لي يا شيخ أنا مش فاضي الآن؟ يقول لي مش فاضي الآن، يقول له جزاك الله خيرا، أرجع للخلف دول خلاص وأنا سعيد وفرحان. ليه؟ أنا رحت في وقت غير مناسب للاستقبال، خلاص يقول لي ارجع. فأنت كذلك التليفون ده بيتك، اتصل بك وانت مش فاضي، السلام عليكم من فضلك انا مش فاضي الان، اتصل في وقت اخر، هيزعل ما يزعل، ونعمل له ايه؟ ما هو اللي جه في وقت غلط، صح؟ هو اللي جه في وقت غلط ولا لا؟ خلاص هقول له ارجع انا مش فاضي الان، ما عندي وقت. ورغم كده في ناس يا اخي ولكنك بتقول له انا مش فاضي. والله العظيم قول له يا اخي انا مش فاضي، طب اتحملني الله، ما انا فعلا مش فاضي، ده هتحملني ازاي؟ انت فاضي؟ طب بس اصل انا بشوف كذا، حاضر، انا مش بتاع جيم، اروح ابعت له رقم تليفون اخ معالج، يقول لا دي فايل برون ده بعيد قوي، وانا هروح له فايل برون، مش انت يا ابني المريض؟ مش هو مريض؟ ما يروح للطبيب يا اخي، صح ولا ايه؟ قلت له طب ولا يهمك، هو بيروح البيت عندك بس بياخد من هاي البرون لزور الصباح ساعتين سفر، هياخد أجرة السيارة وأجرة الوقت اللي هيضيعه، ده شغله، هو عامل مكتب للعلاج ده زي عيادة يعني مرخص، فده شغله يا ابني، هيجي لك ادفع بس وخلاص، عنده فيزيتا. يا ده بيقول لي مش عارف ايه، طب ما هو شغله كده، ما هو انت لو رحت للدكتور برضه بياخد كده ولا ايه؟ تحط البتاع بتاعت التأمين عشان ياخد اجره ولا ايه؟ وانت بتدفع تأمين كل شهر، فده اجره. كذلك حبس الوقت ده، يعني انت مكسر تروح له ساعتين سفر انك هتحط 50 يورو وقود، انت عايز هو يحط 50 يورو وقود ويجي لك بسياره وما ياخدش، ينفع؟ يبقى نشرب الشاي الاخضر ده. فنقول لك ما عندكش وقت، قول ما عنديش وقت، خلاص كده، قول ما عنديش وقت بس خلاص، ما تقولش لابنك قول مش هنا وانت هنا، هيب عليك، يبقى انت كده خسرت القدوة والأسوة، ضاع الولد. فألقوا أنفسكم، ابدأ بنفسك أولا، لازم تكون قدوة، ما تكونش مثلا بتدخن وتقول له ما تدخنش يا ولد، والله يا راجل ده تلاقيه بيشرب شيشه بره، اذا كان رب البيت بتدوب في ايش؟ ضاربها، فشيمه اهل البيت ايه؟ الرقص الاصل، لانك انت قدوه حبيبي الله يكرمك، انت قدوه، قاعد لي دايما عمال تكذب وعمال تكذب، هيتعلم منك ده كله ويطلع ايه بقى؟ ده كمان هياخد ايه؟ ده هياخد منك الزبط. تجد أب هداه الله ابنه طفل عنده 4 سنين المصوره على الفيسبوك ماسك سيجارة وفرحان، وغيره مصور ابنه مدح الشيش، تخيل ده بيربي ده ولا بيهدم؟ بيهدم. عشان كده القرآن قال اقوا أنفسكم وأهليكم نار. القدوة يا إخوة، أم تكون قدوة وأب يكون قدوة أسوة عشان يربي صح. علشان كده القرآن يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بهذه النبي بنى أمة وأقام دولة في 23 سنة بالأسوة بالقدوة. ليه؟ كل ما جاء في القرآن رآه الصحابة في النبي محمد عليه الصلاة والتسليم، قولا وفعلا وتركا وتقريرا وصفة وخلقا وسلوكا، رأوا القرآن كاملا في رسول الله. لقد كان خلق النبي إيش؟ القرآن. هو ده اللي احنا محتاجين القدوات، محتاجين العالم العامل، محتاجين الداعي المخلص اللي بيبتغي وجه الله مش يبتغي الناس. ودي المصيبة اللي تقع فيها الأمة الآن، فقد القدوات. لذلك قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. دول بس اللي يتأسوا بالنبي، غيرهم لا، غيرهم الآن بينكروا السنن وبيحاربوا السنة، وهم مسلمون للأسف زعموا. دي المصيبة. إنما اللي بيؤمن بالله وباليوم الآخر وكثير الذكر لله، مجرد بس ما يجيله حاجة عن النبي سمعت وأطعت، سمعت وأطعت، لأن النبي أسوة قدوة عليه الصلاة وأزكى التسليم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم في أقواله وأفعاله وأحواله. حد صلى عليه، صلى الله عليه وسلم. أيضا قال الله تعالى في سورة الأعراف 158: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فعلق الهداية على ماذا؟ على اتباع النبي. يبقى اللي يخالف النبي ابتعد عن الهداية، ضل الطريق. يبقى مخالفة الرسول ضلال والعياذ بالله، اتباع الرسول هداية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وذلك لأن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل، فإذا فعل فعلا على وجه العبادة شرع لنا أن نفعله على وجه العبادة، وإذا قصد تخصيص مكان أو زمان بالعبادة خصصناه بذلك. الله أكبر. أفعل كما فعل النبي. وذا اللي قاله عمر ملخصا هذا كله، حديث البخاري: وقف عمر أمام الحجر الأسود وبدأ يكلم الحجر، يقول: أيها الحجر، إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي يقبلك ما قبلتك. يقوم مقبل الحجر ويقول: هكذا فعل النبي. هي دي، هكذا فعل النبي. يا الله على جمال الصحابة. لماذا هم خير الناس بعد الأنبياء؟ لهذه، سمعنا وأطعنا. النبي قال: خير الناس قرني، أي أصحابي الذين عاصروني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الجيل ده ربنا اختاره للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فكان عندهم الخصيصة الجميلة دي، حسن الاتباع للمنهج. وأفعاله صلى الله عليه وسلم أقسام، لكل قسم منها حكم يخصه. وقبل بيان هذه الأقسام لابد من تقرير أصول أربعة. المصنف بيقول لك إن أفعال النبي أقسام، وكل قسم له حكم، لأن الأفعال إما أن تكون تشريع وإما أن تكون جبلة وطبر، وكل قسم له حكم. بس قبل ما يتكلم عن الأقسام هيقول لك في أصول أربعة لازم تحفظها كده وأنت بتتعامل مع السنة. الأصل الأول: أن الواجب على هذه الأمة متابعة نبيها صلى الله عليه وسلم والتأسي به في أفعاله وأقواله وأحواله ولزوم أمره وطاعته. هذا هو الأصل. فأنا عندي كده أصل مسلم به، الواجب على كل مسلم ومسلمة اتباع النبي في كل شيء بقى عليه الصلاة والسلام. عشان كده كثيرا ما أقول السنة تجمع والبدعة تفرق. ليه؟ السنة هتتبع النبي فقط. لو كلنا اتبعنا النبي اجتمعنا ولا لا؟ بس البدعة بقى هتتبع رأي الشيخ حسام والشيخ محمد الجزائري والشيخ محمد فرح والشيخ محمد أبو يونس، تتفرق ولا لا؟ هذه آراء وأهواء، فأنا تفرق وتيجي الحزبية. ليه؟ كل رأي فلان ورأي علان، وكل يدعي وصلا بليلى، ولكن يا ترى بقى ليلى بتسلم لمين؟ هو ده السؤال. يبقى انا عشان اجتمع اروح للنبي على طول مباشره من خلال العلماء اللي اخذوا العلم من صحابه النبي. من ده المنهج، كتاب وسنه بفهم مين؟ السلف الصالح اللي هم اصحاب النبي. اصحاب النبي علموا التابعين، فالتابعين اخذوا عن اصحاب النبي. ناخذ بقى الائمه الكبار، ابو حنيفه، مالك، الشافعي، احمد، وتابعي التابعين. فاذا باتباعهم هنفهم السنه فنجتمع ولا نتفرق. يبقى الفرقه بتيجي من الراي، والجماعه بتيجي من التسنن والاتباع. هنتبع هنجتمع، فده أصل لازم نحفظه. ويدخل تحت هذا الأصل واحد، أمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ونهيه له. يبقى كل أمر بيجي من الله للنبي أو نهي للنبي يبقى أمر لنا ونهي لنا، احنا متبعين للنبي. فلما يؤمر النبي يبقى الأمر لمين؟ لينا احنا كمان. لما ينهى النبي يبقى النهي لنا احنا كمان. فإن الأمة تشاركه ما لم يثبت الاختصاص. دي محتاجة توضيح. في حاجة اسمها خصوصيات النبي، دي خاصة بالنبي فقط لا يشاركه فيها أحد. نضرب أمثلة. النبي في رمضان كان يواصل الصيام باليومين والثلاثة، يعني يصوم النهاردة مثلا الجمعة ما يفطرش غير يوم الأحد، يبقى صايم الجمعة كاملا والسبت كاملا والأحد حتى المغرب. كم يوم دول؟ ثلاثة. ما يتذوق لا طعام ولا شراب، ما تصلوا عليه. الصحابة اللي بيحبوا النبي ويتأسوا بالنبي أرادوا الوصال فنهاهم وقال لا تواصلوا. قالوا رأيناك تواصل. الله، شوف الجمال بقى، شوف الإخوة النفوس العجيبة دي، فنعمل زيك حتى لو في مشقة، أنت الأسوة والقدوة. قال إني لست كهيئتكم. يبقى دي خاصة بمين؟ خاصة بالنبي. إنما أبيت عند ربي يطعمني ويسقين. ما تصلوا عليه. يعني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين، يعني من كمالات التجلي من الرب على النبي أن النبي إذا ذكر ربه انشغل عن الطعام والشراب، ما عندوش بقى لا جوع ولا غير. انه في ترقي يقف في المناجاه، وده نبي ختم الانبياء، واضح؟ فخلاص مش محتاج لطعام ولا شراب ما دام شغال مع الذكر فيصل. فدي خاصه بالنبي، انتم لا. فلما الحوا على النبي اذن لهم في الوصال حتى السحر. ما دام عايزين توصلوا النهارده الجمعه انتوا صايمين، المفترض تفطروا عند المغرب. ما دام عايزين توصلوا تجتهدوا تفطروا عند السحور. وصلت كده؟ يعني بدل ما تفطروا عند غروب الشمس هتاكلوا امتى؟ في وقت السحر قبل الفجر. فآذن لهم في ذلك. يبقى اذا الوصال اكثر من يوم خاص بمين؟ بالنبي مش لينا. هذه مساله من خصوصيات. اثنين، تعدد زوجات النبي اكثر من اربعه، دي خاص بمين؟ خاص بالنبي، لا يشاركوا فيها احد. ليه؟ قلنا الحكم كثيره، الحكمة التشريعية والحكمة التعليمية والحكمة الاجتماعية والحكمة السياسية، حكم متعددة في تعدد زوجاته. الحكمة التعليمية، تعليم نساء الأمة في مسائل خاصة جدا جدا بنساء الرجل لا يتمكن من توصيلها، خاصة إن كان مثل رسول الله في حيائه، كان في الحياة مثل البكر في قدرها عليه الصلاة وأزكى التسليم. المرأة راحت تسأل النبي عن غسل الحيض، علمها كيف تغتسل، ثم قال لها خذي كرصفة ومسكيها وتطيبي بها وتطهري بها. المرأة مش فاهمة رضي الله عنها، قالت كيف أتطهر بها يا رسول الله؟ فأحمر وجه النبي، قال سبحان الله تطهري بها. قالت كيف يا رسول الله؟ إحدى زوجات النبي بجوار النبي تقول فجبستها من يديها. مش هيقول لك، مش هينفع يقول لك الكلام ده. وقلت لا تتبعي أثر الدم، يعني بعد الغسل من الحيض جيبي قطعة قطنة حط فيها الطيب، بس الخالي من الكحول زيت، يعني ما تجيبيش البرفان يعمل التهابات، وتيجي عند موضع الدم تعملي ايش؟ تنظفي. تفهم؟ ما تقولش ازاي. فطبعا الباب ده محتاج لايه؟ للمرأة. انا ممكن اعلمك انت وكالي ان انت رجل عشان انت تروح ايه؟ تعلم الزوجة، لكن انا ما اقدرش اقول للمرأة تفصيلات معينة. لو انا هدرس النساء فقط ما اقدرش اقول الكلام ده، هقول لفظ عامة لكن ما اقدرش افصل. يبقى محتاجين لايه؟ للمرأة عشان تفصل. فمن هنا تعددت زوجات النبي للحكمة دي، ان يقمن بتعليم نساء المؤمنين ما يخصهن من احكام تتعلق بالحيض والنفاس والجنابة وغيرها. ادي باب، بدي اسمها حكمة تعليمية. عشان كده كان يقول خذوا دينكم عن هذه الحميراء، نسبة لجمالها رضي الله عنها، من شدة بياضها مع الحمرة كان يلقبها بهذا عليه الصلاة والسلام. وهي أمنا عائشة رضي الله عنها كانت فقيهة نساء النبي، كبار الصحابة أخذوا العلم عن عائشة، كانوا يأتونا فيسألونا من وراء حجاب في معضلات الأمور رضي الله عنها. فدي حكمة تعليمية. الحكمة الاجتماعية منها ربط القبائل ومنها الكفالة. ربط القبائل ازاي؟ اولا بيت النبي عربا يدخله المقربين من اصحابه في اي وقت، كأبي بكر الصديق، عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب، دول المحيطين بالنبي. وبيت النبوة لابد ان يكون مصان، لان في منافقون هدفهم هدم الاسلام فيبدأوا يستغلوا الثغرات، فلابد أن يغلق هذا الباب. يغلق كيف؟ يبقى سيدنا النبي يتزوج عائشة بنت الصديق. إذن الصديق يدخل بيت النبي في أي وقت. ليه؟ حمى النبي ولا إيه؟ ارتبطت القبائله. اثنين، عندنا عمر نتزوج حفصة بنت عمر، يبقى عمر يدخل بيت النبي في أي وقت. عندنا عثمان نزوجه رقية بنت النبي، يبقى عثمان يدخل في أي وقت، حماه النبي. وبنت النبي تحت عثمان حتى لما ماتت رقية راح مزوجه أم كلثوم رضي الله عنها بنت النبي، ولذلك يلقب بدين نورين رضي الله عنه وأرضاه. فلما ماتت أم كلثوم قال له النبي لو كان عندنا فلسة لزوجناكها، لكن ما عندناش خلاص، فاطمة تحت علي ما فيش عندنا خلاص، وزينب كانت تحت ابن العاص خلاص ما فيش، مش موجود عندنا بنات تانية. بقي عليه نزوجه مين؟ فاطم بنت النبي. يبقى إذن المقربون دون حول النبي يدخلوا في أي وقت بيوت النبي. ما ينفعش منافق يتكلم يقول لك ده أنا شفت أبو بكر الصديق دخل بيت النبي في غياب النبي. ينفع؟ يدخل براحته، ده بيت بنت ولا إيه ولا فدي اسمها حكمة اجتماعية. أولا ربط القبائل دي واحد. اتنين بقى في الباب ده كفالة. معظم زوجات النبي كنا سيبات مش أبكار، لم يتزوج بكرا إلا عائشة صلوا عليه. يعني لو كان في شهوة الزواج، أولا كثيرا ما أقول في هذا الباب أن النبي لم يتزوج ولم يتزوج إلا خديجة، زوج ولم يتزوج إلا خديجة، يعني المرأة الوحيدة التي تزوجها باختياره من؟ خديجة، ودي كانت قبل الإسلام وكان عنده 25 سنة. تمام؟ خديجة ماتت في العام العاشر من البعثة النبوية، يعني عاش معها 25 سنة لم يعدد، عند فترة الشباب انه تزوج عنده 25 سنة، صح؟ بعث على سن 40، وخديجة ماتت بعد 10 سنين من البعثة، يبقى كم سنة؟ 25 سنة، لأن لما ماتت خديجة النبوية كان عنده 50 سنة عليه الصلاة وأزكى التسليم. لو كان عنده شهوة تعدد زوجة كان عمل في البداية، وده كان معهود في العرب، أقل واحد كان عنده 10 في العرب، إيه والله العظيم 10 زوجات و8 زوجات، وذلك لما جه الإسلام قيد بأربعة راحوا للنبي أنا تحت 10 من الصحابة، قال أمسك 4 وفارق البقية، يجي له عندي 8 أمسك 4 وفارق الأربعة. 25 سنة عند فترة الشباب لم يتزوج على خديجة، مع عند الأمر ده بالعكس كانت المرأة هي من تزوج زوجها، إن كان عند العرب من زي دلوقتي أنت لو فكرت تخرب بيتك قبل ما تعمل أي حاجة خالص تلاقي التكاكين على طول القياس، ويا ويلك ويا سواد ليلك، إنما لا في العرب كان غير كده خالص، هي اللي بتزوجه وتجيب له 2 و3 بتحب كده يلا تبسطه امال ايه زوج لازم يكرم. ما انا انت كنت بقول الاخوه في الخطبه النهارده كانت المراه في زمن الصحابه وكده كانت تقول كنا نعامل ازواجنا كالامراء والملوك، ايه والله العظيم. طب بلاش، ما كنت بقول لهم حتى شوف الاستدلال في عند المصريين القدامى لما القران تكلم عن امراه العزيز ويوسف عليه الصلاه وازكى التسليم قال وقال فيا سيدها لدى الباب، تقرأ الآية ولا إيه؟ سورة يوسف، فيا إيش؟ يعني سيدها يعني زوجها، يعني أهل مصر دائما كانوا يسموا الزوج إيه؟ سيد، سيدي يا ولد الإيه؟ ما تتحصروش، ده كان زمان مش الوقت. إيه؟ إيه والله فالنبي 25 سنة في عز الشباب لم يعدد على خديجة رضي الله عنها، فده اللي تزوجها فقط، البقية زوج النبي أي بأمر السماء بأمر الله، ينزل جبريل في كف سورة عائشة هذه زوجاتك في الدنيا وفي الجنة يا رسول الله، سمعت وأطعت. زينب هتطلق من زيد، فلما قضى زيد منها وقت زوجناكها، أمر من السماء فزوج. فكان في حاجه اسمها الكفاله بقى، حبيب ام حبيبه رمله بنت ابي سفيان صحابيه جليله هاجرت الى بلاد الحبشه في الهجره الاولى والثانيه، زوجها توفي هل تترك بلا زوج؟ ابوها في الفضل كان مشركا، ولو رجعت هتفتن في الدين، النبي يرسل على طول للنجاشي زوجنيها بامر السماء اتجوزها، فالنجاشي يدفع لها المهر، يدفع النبي المهر 400 مش عارف اوقيه من ايه، ثم تاتي الى النبي زوجه ام المؤمنين ام حبيبه رمله بنت ابي سفيان. الزواج ده كان له اثر كبير جدا في الحكمه السياسيه اللي نعرفها بعدين بقى، ان ابو سفيان كان من زعماء الشام، لما النبي تزوجها فبيقولوا ده محمد تزوج، قال فحل لا يراد، ده سيب العرب، أو الله هو محمد يرد رغم عداء له، لكن ده مين؟ ده من بني هاشم. فبدأت القبائل إيه؟ آه يا الله، لأن بني أمية أولاد أعمام النبي، فهمنا حاجة؟ أولاد عم، فمين يرد مثل محمد؟ وبعد كده لما ربنا شرح صدره للإسلام جه أقر وقعد النبي، يا الله أكبر، سعيد النبي تزوج رغم العداء في قبل الإسلام. فدي حكمة التكافل أولا لأم حبيبة، وحكمة سياسية لتأليف القبائل، وبدأ عشان كده دخل الإسلام بعد كده، ما دي اسمها ترقيق القلوب بقى وتأليف القلوب على الإسلام. سودة طيب وكبيرة في السن، ميمونة طيب وكبيرة في السن، أم سلمة زوجها أبو سلمة أول بيت هاجر إلى النبي في المدينة، يموت أبو سلمة فبتترك أم سلمة أم تكافأ؟ تكافئ فيتزوجها النبي. حفصة بنت عمر زوجها ينال الشهادة تطرق وهي الحامية لكتاب الله التقية النقية الورعة. عمر يا إخوة يروح يعرض حفصة على أبي بكر الصديق. شوف الأب بقى وفهم الأب. البنت إذا رملت أصبحت أرملة لا يداوي جرحها إلا الزواج. إلا الزواج. فعرضها على الصديق: يا أبا بكر، حفصة ابنتي نال زوجها الشهادة في سبيل الله وهي تحمل القرآن عن ظهر قلب. أبو بكر عمل إيه؟ لم يجيب، سكت. الله أكبر، إن أنا بعرض عليك ما تردش علي. طيب خلاص نروح لعثمان. كان لسه عثمان زوجته رقية بنت النبي كانت ماتت وكان لسه بلا زوجة، كان فرصة. يا عثمان، إن حفصة ابنتي نال زوجها الشهادة مع رسول الله، يعني كان في المعركة، وهي تحمل القرآن عن ظهر قلب. قال: يا عمر، لست بحاجة للزواج الآن. رفض على طول. لسه بقى يعني حزين على رقية بنت رسول الله، ما بيفكرش في الزواج الآن. عمر حزن من صاحبيه، فذهب شاكيا إياهما للنبي. راح يشتكي الصديق وعثمان للنبي: يا رسول الله، عرضت حفصة ابنتي على الصديق فما رد علي وما أجابني، عرضته على عثمان فرفض وما راحش يقلدها النبي، راح يشتكي. قال: يا عمر، يتزوج حفصة من هو خير لها من أبي بكر ومن عمر ومن عثمان، ويتزوج عثمان من هي خير له من حفصة. يتزوج عثمان أم كلثوم بنت رسول الله، دي واحد، ويتزوج حفصة رسول الله. الله أكبر. عمر من فرحة مش بيكبر. الله أكبر، ده راح أشتكي، تبقى أم المؤمنين. الله أكبر، وهو راجع فرحان كده ابن الصديق. وده بقى الصين، وده بقى الله أكبر. قال: يا عمر، ما لي أراك فرح؟ قال: شكوتك لرسول الله وتزوج النبي حفص. الله أكبر. قال: هل وجدت مني يا ابن الخطاب؟ أنت زعلت مني؟ قال: كان وجدي منك أشد، فعثمان أجابني بالرفض، أما أنت لم ترد لا بإجاب ولا برفض. قال: أما أني لم أجبك على طلبك لأنني سمعت رسول الله يذكر حفصة لنفسه. خلاص الوحي أمره هيتزوجها، فكيف لي أن أتقدم على رسول الله هذه وحيدة؟ وأما أني لم أخبرك عندما عرضتها، ما كان لأبي بكر أن يفشي سر رسول الله. الله أكبر، كيف نفشي السر؟ أنا عارف أنه يتزوجها خلاص، فهتروح تشتكي، هتروح على طول يتزوجها النبي. الله أكبر، شوف جمال الصحبة. فكان النبي يتزوج كفالة، كفالة اجتماعية وتأليفة نقابية، مش شهوة في الزواج، وإلا الشهوة تيجي بعد 50. كانت الشهوة فين؟ في البدايات، في عز الشباب، ما فعل عليه الصلاة وأزكى التسليم. وعندك بعد كده الحكمة التشريعية. الحكمة السياسية عطل جويرية وصفية بنت حيي بن أخطب، كانت ابنتي لزعماء اليهود بن المصطلق وكذا، وقعت أسيرة صفية في معركة من المعارك مع بني المصطلق، وقومها كذلك في الأسر غنائم سبائل. فراحت للنبي تستعين بالنبي على الفداء عشان يدفع لها، يساعدها في إيه؟ الفداء. قال: أخيرك بين أمرين، الإسلام وتكوني زوجة لي، أو الفداء لساعدك، اختاري، يا إما تخشي الإسلام وتكوني زوجة لنا، أو هندفع لك الفداء ونخرجك من باب أكرم عزيز قوم زاد. قالت: بل الإسلام وأكون زوجة لك. الله أكبر، اتزوجها النبي، لأنها كانت رأت رؤية قبل كده إنها تتزوج النبي، شوف وهي لسه على، سبحان الله. فلما بنى بها النبي أصحاب النبي طبعا قومها كلهم تحت إيديهم أسرى، قالوا: عجبا، أصهار رسول الله أسرى تحت أيدينا. فأعتقوهم جميعا لوجه الله بدون فداء، فدخلوا جميعا الإسلام، فكان زواجها بركة على قومه. وقس على ذلك تعدد الحكم بقى. إذن أكثر من أربعة في الزوج خاص بمين؟ بالنبي. إحنا كيد بأربعة، تنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة، دي عند الحاجة بشرط العدل المادي. ما عندكش عدل ما ينفع. إيه كمان من خصوصيات النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ من خصوصياته الهبة في الزواج. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي خالصة لك من دون المؤمنين، خاصة بك أنت دي، يعني الهبة تتزوج بلا مهر، يتزوجها بلا إيه؟ وذلك في حديث الوهبة دي، حديث النساء، النساء يقول الرجل: فجاءت امرأة فقالت وهبتك نفسي يا رسول الله. هي هي أنا جيت لك أكون زوجة، مش عايز أي حاجة خالص، لا مهر ولا غيره. قال الرجل: فنظر إليها النبي ثم سكت، أي أنه لم يؤمر بالزواج منها. أنا قلت لسه زوج ولم يتزوج إلا خديجة، فلازم يتحرك بواحد. فإذا برجل من القوم يقول: يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. فرصة بقى، أنا عايز زوجة، وقال لك فرصة دي جاية هبة، يلا فكر بقى عامة، لا دي خاصة بالنبي، مش ليك أنت، مش هبة ليك أنت. فالنبي قال له: التمس ما تمهره، روح هات المهر، لأن الهبة خاصة بمين؟ بالنبي. فذهب إلى بيته ثم عاد قال: لا أجد ما أمهرها إياه، ما عندي شيء. زي ما أنت بتقول كده، يجي لي الواد من دول عايز يتزوج ما عندوش شيء، يقول له: نحمر الخدين صفر اليدين. فصاحبنا رضي الله عنه ده ما عندوش، فقير، فجي قال له: ما أجد ما أمهرها، ما عندي ما. النبي قال له: التمس ولو خاتما من حديد، هات لها خاتم يا أخي، خاتم حديد حتى مش ذهب ولا فضة، أي خاتم بس ما. انصرف ثم رجع يقول: لا أجد خاتما من حديد، يا ربي حتى الخاتم مش لاقي. عشان تعرفوا النعم اللي انتوا فيها، وعمالين نشتكي قاعدين في الهايسونج وشقة وفي مبرد وميكرو فيلا، بيسموها كده في الأسماء البتاعة اللي بتسخن، ميكرو فيلا، والمبرد ثلاث أدوار، والماء المعدني، ها مش ماء معدني، وتخش كده تلاقي كرتونتين بيض في الثلاجة في المبرد، وثلاث علب جبن والياجورت، لكن العملية صعبة مش لاقي. صعبة عايش مالك يقول لك صعب، ده مش لاقي خاتم حديد يتزوج بيه، صحابي مش لاقي خاتم حديد يتزوج بيه. عشان تعرفوا النعم اللي لابد أن تشكروه، اليوم يموت الأطفال في غزة من البرد في الخيام، احنا شوف لابسين ايه. يا رب لا تؤاخذنا على تقصيرنا يا رب، فوالله ما قصرنا إلا العجز. يقول لك الأمطار داخل الخيام وأطفال يموتون بردا، برد من البرد، إيه والله العظيم، إيه والله العظيم، وانت عايش في سكن وعندك دفاية وعندك مبرد وعندك ملابس أشكال وألوان، وليتك شكرت، وليتك شكرت أو شعرت. قال: لا أجد خاتما من حديد. النبي سكت خلاص، ما ينفعش. طال المجلس بالرجل فاستحيا، فقام منصرفا فاستوقفه النبي قال: يا هذا، هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم. قال: ماذا عندك؟ قال: سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا. قال: أسمعني ما عندك. جلس للنبي سمع القرآن اللي عنده. قال: قم فقد زوجتكها بما معك من القرآن. الله، يعني بما معك، يعني روح تحفظها الآيات اللي عندك دي، تحفظها القرآن ده وتعلمها الأحكام الموجودة فيه، ده مهرها. ولو أنا أقول لك إيه، الحمد لله رحت عند أسرة متدينة، فروح يعني نابلك عشان القرآن، المهر بنتنا القرآن. هو فاهم خاطئ. قلت له: يا ابني هذا أعظم مهر، ده حضرتك لازم تقعد مع البنت دي بقى تحفظها آية آية، لغايه ما تختم لها القران كاملا وباحكامه وبمعانيه وبما فيه عشان تاخد مهرها. ما لو ما انت حافظ طب هي عملت ايه حفظ حضرتك؟ لازم هي تاخد حاجه، فلازم تعلمها يا محمد ايه ده مهره. اذا الهبه من خصوصيات النبي. حديث عبد الله بن عباس، مر النبي على قبرين فقال انهما يعذبان وما يعذبان في كبير، بل انه كبير، اما احدهما فكان يمشي بالنميمه واما الاخر فكان لا يستتر من البول. ثم امسك النبي بعسيب من نخل فشقه الى شقين فوضع على كل قبر شقا، ثم قال عسى ان يخفف عنهما ما لم ييبسا. ما تصلوا عليه، يبقى وضع الجريد على القبور خاص بمين؟ بالنبي، لانه وقت التخفيف وقت يبس، يبس العود ده اللي وضعه بيده، فما ينفعش انت تحط كده، فاش تحط لي جريد عند ال تزرع لي صبار على القبر، تحط لي ورده على القبر وتقلب الغرب وترمي الورده كده وما بديتنه، هذا من البدع والمنكرات. انما وضع النخل ده كان بايد مين؟ بايد النبي، وقتها بوقت، لان عشان ده بوحي السماء، الله اوحى له بذلك، افعل كذا مده اليبس فقط عشان يعلمنا ده، ان دي من خصوصيات النبي مش لينا احنا، مش احنا نعمل كده عند القبور. يبقى دي اسمها الامور الخاصه، خاصه بالنبي. فالامر ان كان خاصا لا نتاسى به فيه، لان ده خاص بالنبي. اما الامر العام كلنا نتاسى فيه بسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ولهذا كان جمهور علماء الأمة على أن الله إذا أمره صلى الله عليه وسلم بأمر أو نهاه عن شيء كانت أمته أسوة له في ذلك ما لم يقم دليل على اختصاصه بذلك. فإن قام الدليل ما ينفعش تتأسف، ده خاص بالنبي، ده خاص بإيه؟ بالنبي. ويدخل أيضا تحت هذا الأصل أفعاله صلى الله عليه وسلم، فإن الأمة تتأسى بأفعاله إلا ما خصه الدليل. لو الفعل ده خاص، ده ما قلنا كده حديث إيه؟ الجريد اللي حطه على القبر، ده فعل خاص بالنبي. ويدخل تحت هذا الأصل أيضا أمره صلى الله عليه وسلم لأمته ونهيه لا، لما بقى يؤمر وينهى، فإن طاعته صلى الله عليه وسلم واجبة وجوبا عاما مطلقا، بل إن طاعته في أوامره أوكد من الاقتداء به في أفعاله. الله إنه أمر خلاص، عشان كده قالوا سنة درجات، أعلى درجات القول سنة القولية، يليها الفعل يليها التقرير، فالقولية أعلى مراتب السنة في الوجوب. بل إن طاعته في أوامره أوكد من الاقتداء به في أفعاله، لأن أفعاله قد تكون خاصة به عليه الصلاة وأزكى التسليم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وطاعة الرسول فيما أمرنا به هو الأصل الذي على كل مسلم أن يتعمل، وهو سبب السعادة، كما أن ترك ذلك سبب الشقاوة. وطاعته في أمره أولى بنا من موافقته في فعل لم يأمرنا بموافقته فيه باتفاق المسلمين. ولم يتنازع العلماء أن أمره أوكد من فعله، فإن فعله قد يكون مختصا به وقد يكون مستحبا، وأما أمره لنا فهو من دين الله الذي أمرنا به، فبأول أصل بيندرج تحت المتابعة، إن الأمر إذا صدر للنبي أو النهي يبقى لينا احنا كمان، إلا ما جاء الدليل بتخصيصه بالنبي، وكذلك أفعال النبي إلى آخره. المقام ضاق، وما زلنا مع هذا الباب المهم في الأفعال. يبقى خدنا الأصل الأول، عندنا لسه ثلاثة أصول قبل أن نتحدث عن قضية الفعل. بهذا القدر أكتفي بهذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء واصل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف الأسئلة عبر البث المباشر، إن وجدت نجيب عنها ثم نعود للحضور إن شاء الله. عمار الديب مرحبا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. آمين. أخ يسأل: إذا نويت السفر في القطار وكان الخروج من البيت قبل صلاة الفجر، كيف يتم قضاء الصلاة مع أن الوقت يستغرق لمدة 10 ساعات؟ وجزاكم الله خير. نقول: يجوز الصلاة في القطار إذا خشيت خروج وقت الصلاة. وفي السؤال سيخرج وقت الصلاة، إن الفجر مرتبط بالشروق، فإذا شرقت الشمس خرج وقت الفجر، وده راكب قبل الفجر لمدة 10 ساعات، فيعمل إيه؟ نقول له: أولا ابحث عن مكان تصلي فيه من قيام داخل القطر، القطار ده بين العربيات، يكون فيه بين العربيات في أماكن تسع أنك تقوم، فتبحث عن مكان فارغ وتصلي من قيام. إن لم تجد مطلقا ولا تجد مكانا للقيام، يرخص لك أن تصلي في مقعدك. وإن استطعت في المقعد أن تصلي من قيام، لأن القيام ركن لا يسقط إلا بالعكس، فتيجي الكرسي بتاعته هو أقف، الله أكبر، وانت قاعد الله أكبر اركع، هتيجي بس مش تعرف تضبط على الأرض لأن في قدامك حد راكب مثلا، تروح قاعد وتومي لأن عجزت عن إيش؟ السجود. ليه؟ لأن الصلاة مرتبطة بالاستطاعة. فاتقوا الله ما استطعتم، فليسقط العجز فقط. وكذلك صلاة المريض، البعض بيتساهل، بعض المرضى عشان عجز عن قيام يقعد على الكرسي، ماشي انت عجزت عن قيام، لكن هل عجزت عن الركوع؟ لا. هل عجزت عن السجود على الأرض؟ لا. طب بتومئ ليه بالرأس؟ تبطل صلاتك. اللي يسقط عنك العجز فقط، أنا عجزت عن القيام فبقعد، جيت عند الركوع أقوم أركع كامل خلف الإمام، جيت عند السجود أسجد على الأرض، أنا ما عجزتش عن السجود، لأن الآية بتقول إيش؟ فاتقوا الله ما استطعتم. إذا اللي يسقط عنك العجز، أما غير العجز فلا. دكتور يحيى هزاع مرحبا يقول: حكم دخول المطاعم التي تقدم الخمور. مش السؤال ده جالنا قبل كده يا ولد وجاوبناه؟ قلت: ابحث عن مطعم لا خمور فيه أولا. الحمد لله المدن فيها كثير من المطاعم العربية الآن، لنا أهل سوريا عندهم مطاعم دونر وشاورما زي العسل في كل مدينة ولا إيه، ومطاعم حلويات وحاجة عظمة كده، والأطراف عندهم محلات الدونر صح، والمغاربة عاملين مطاعم بتاعة الطاجين. هيبحث عن مطعم، كان أخونا الشيخ بدر الله يبارك له بس مش عارف قفل ولا إيه، صح قفل، كنا بنروح ساعات بناكل طاجين. يلا المهم، فيبحث أولا في المدينة عن مطعم عربي، مطعم مسلم لا يقدم مخالفات عادات ومضطر للطعام، مضطر لإيش؟ للطعام. نقول لك إن استطعت أن تأخذ الوجبة الحلال وتمشي هذا أفضل، ما تجلس في مكان فيه خمور، لأن من جلس على المائدة ملعون، مواعيد تدور عليها الخمر. طب الدنيا برد زي ما انتوا عارفين وتلج وما فيش مكان اقف في اكل، ما عندكش سياره ولا ايه؟ عندي سياره، كل في السياره زي الشباب دول ما بيعملوا، بياخد السندوتش بتاع الدونر ده كده والعلبه ويقعد في سيارته ما يتكيف. المهم تجنب المخالفه قدر المستطاع، ما امكنش اختر مقعدا لا خمور عليه، ابعد عن اي مكان في خمر ان استطعت. والله اعلى واعلم. أختنا حنان هشام الحال تقول: قال الله تعالى: فلما بلغ السعي، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. ما المقصود بالسعي؟ بقى غلام كده ما شاء الله اشتد عوده ماشي كتفه في كتف الأب، تحرك ما بقى الصغير خلاص يعني كبر، فالسعي يعني الحركة، بيتحرك مع الأب وممكن يخدم الأب وممكن يقوم ببعض الأعمال بخلاف الرضيع أو الطفل الصغير، فهذا معنى السعي عن الحق. شيخنا الشيخ محمود ناجي مرحبا يقول: هل يجوز العقيقة بالماعز وهل يجوز أن أكلف أحد؟ نعم نعم، يستوي في العقيقة الذكور والإناث في الضأن والماعز لا حرج، بس مع مراعاة السن لأنها شبيهة بالأضحية في هذا. هل يجوز توكيل غير يذبح؟ نعم، المهم يذبح مش تشتري له. وكل غيرك في بلد آخر لحرج، في البيئة اللي انت فيها لحرج، في أي مكان، بس توكله بالذبيحة. لأن بعض الناس يسأل يعني بس لو جبت جدي هيبقى اللحم قليل، فبدل ما اجيب لحم قليل نشتري بيه ايه لحم اقصر. لا يجوز، لا تجزئ، لان اسم العقيقه يعني الذبيحه مش اللحم، مش دعوه باللحم قليل كتير، المهم انها تكون ذبيحه شكر للنعمه، ان النصب ده نصب، فلا بد من ذبيحه فيجوز فيها التوكيل. خذ قاعده كده، جميع العبادات الماليه يجوز فيها التوكيل والنيابه، اي عباده ماليه يجوز فيها ايه التوكيل. أخونا أحمد مرحبا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. أحسن الله إليك يا شيخ آمين. هل يكون النفاق والرياء مقصودا فقط؟ نعم، مرتبط بالنية. مرتبط بإيش؟ بالنية. كيف يرائي إلا بنية؟ مفيش حد يعمل عمل فيه رياء إلا بإيه؟ بالنية. يعني أنا قعدت أدرس للناس الآن، عايز اسمك إيه ولا؟ سيعجب بيا الشيخ النهارده مش كده، فانا جاي عشان اسمع منه دي. ايه رايك يا انس؟ انت النهارده كنت كوره بس مهنيه، نيه بس. فالنفاق نيه لانه محل القلب، والنفاق نفاقان، اكبر نفاق عقدي ان انا بظهر الاسلام وابتني الكفر، والعياذ بالله نخرج من المله، وده اصحابه في الدرك الاسفل من النار. الثاني بقى اللي هو الصفات، زي الكذب، صفة من صفات المنافقين، كذبت عايز تاني، الكذب ده جيب نية ولا جيب نية؟ طبعا ما جيب بقى. بقول لك انت شربت كوباية الشاي الأخضر مشغلة نعناع دي؟ لا 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 ما شربتش، وانا شربت كوبايتين يا ابني، ليه كذب ده ولا مش كذب؟ بنية ولا لا؟ ما انا كذبت ازاي؟ كذبت وانا نايم في غيبوبة؟ ما هو الكذب لازم بنية، والفجور في الخصومة بنية، صح؟ وخلف الوعد بنية. مش النبي قال كده آية المنافق ثلاث؟ يعني علامات النفاق، بس ده النفاق العمل مش الأكبر المخرج من الملة، ده النفاق العمل الأصغر. إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. بيجي لي فلان يقول لي يا شيخ أنا عايز موعد، أقول له تجيني بكرة صلي معايا المغرب، تمام كده؟ فمحمد بعد ما مشي له وخد الموعد بيقول لي يا شيخنا انت بكره مسافر فرانك فطر فرك فرت من الظهر، عندك دوره علميه يا واد؟ انا بوزعه، انا ايش اقول؟ اقول في الوعد ان انا اديك موعدا وانا متاكد اني مش هجي لك. فهمت حاجه؟ ده اللي اخلى في الوعد، يعني يعطي موعدا وهو يعلم مسبقا انه لن ياتيك، بس بيوزعك زي اللي يعملوا الجماعه بتوع العمال في البلاد بتوع المعمار دول. بكره الشغل اجي لك بكره الساعه 7، خد العربون امشي، وهو اصلا رايح لواحد تاني. يقول يا واد بنربط الشغل، يعني انا بنعتذر له ونقول له هنجي لك بعد يومين، المهم ناخد ايش؟ العربون عشان نمسكه. ما هو ده خلف الوعد، سيبه صفات المنافقين. لا اقول له بكره ما عنديش موعد، اجي لك بعد يومين، اجي لك بعد 10 لما يكون عندك وقت. اوعى تدي موعدا وانت تنوي عدم الوفاء، حتى في وعد ولدك، ده انا هجيب لك بقى عربيه مرسيدس وانت ماشي اصلا راكب فراغ مش عارف تشتري دراجه. يا راجل اصلا ما اقصد عربيه لعبه، كذاب وخلفت الوعد. اوعى تعب بما لا تستطيع الوفاء به، والا تقع في كف الوعد وصفه من صفات النفاق والعياذ بالله. فده كله بنية ولا لا؟ بنية. النفاق العمل بنية، النفاق الأكبر بنية، الرياء نفسه نية. أنا جاي عشان إيه؟ للمدح والثناء. وبنص حديث النبي إنما تعلمت وعلمت ليقال، يعني دي كانت نيتك الناس تقول إن أنت عالم، وقرأت ليقال قارئ وقد قيل. فده نية كله حبيبي يا أحمد، كله بالنية يا أحمد، إنما الأعمال بالنيات، مفيش حد هيرأي من غير نية، وإلا يكون باب غيبوبة ده مش عارفه. ما ينفعش، لازم النية. مروان يقول السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذا صليت سنة الفجر في البيت ثم ذهبت للمسجد وكان لازال وقت للإقامة، هل أصلي تحية المسجد أم لا؟ وهل صلاة سنة الفجر في البيت من السنة؟ أحسنت السؤال، نعم من السنة أن تصلي السنة في البيت إن كان هناك وقت في المسجد متسع للإقامة، لأن هدي النبي كان يصلي السنة في بيته ثم يخرج على إيش القبلة فيصلي الصبح. فالسنة أن تصلي في بيته، إلا أن يكون المسجد خاصة عندكم هنا في الشتاء بيكون وقت الفجر مثلا مبكر جدا والناس عندها أعمال، فإحنا بنأذن 6:30 وكذا بنقيم على طول بعد ركعتين، مجرد ما يخلص الوادي المؤذن ده الشيخ محمد الجزائري ده بيروح واقف يصلي وانا جنبه بصلي الركعتين اسلم كده، بيكون هو لسه ما سلمش، مجرد ما هو يسلم يروح داخل القبلة على طول. ليه؟ الناس عندها اعمال، مش زي بلادنا الناس مرحرحه وقاعده، هنا جاي عايز ياخد معاه اجر الجماعه عشان يجري جاي بهدوم الشغل، تخيل كده المصلي جاي لابس ايه؟ ملابس الشغل. وتجد بعض الاخوه يا اخي لا فقه ولا فهم، اذا دخل يصلي بقى براحته بربع، يا اخي كتك الخيبه، ده مش وقت تطويل لان الناس عندها اعمال. النبي قال كده اذا امنت تخفف فان في الناس المريض والضعيف وذا الحاجه فراعي الناس حولك، يبقى طول في المغرب الناس براحتها قاعده جيهم من شغلهم خلاص، براحتك في العشاء، انما الفجر لا، الفجر كسر الصور خاصه في البلاد اللي فيها اعمال والوقت مبكر. كل يا ايها الكافرون كل والله واحد وخلص، الناس وراك عماله مش هيصلي، هتلاقي ده التاني عمال يدعي عليك اللي عنده الشغل ده، انا ايه اللي جابني هنا مش هاجي اصلي هنا تاني، فكمان حرمت من الجماعه. طب ليه؟ نشرب الشاي الاخضر بعد كده، ما تحطوش الشجره الكبيره دي في الكوبايه عشان ما بعرفش اشرب. الله يبارك لكم، تحس ان الكوبايه كبيره وثلاث ارباعها شجر. فصلي السنة في البيت، جيت المسجد ده لقيتهم أذنوا ولسه في مقام الإقامة، لا تجلس حتى تركع ركعتين. النبي إذا دخل عندكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، إلا إذا جئت من بيتك ولم تصلي السنة، هتصلي السنة فقط وتجلس، ما في تحية مسجد خلاص، صلي السنة فقط، يعني كل بعد الأذان هم ركعتين فقط. صليت السنة يبقى تحية مسجد، ما صليتش السنة في البيت يبقى هم السنة، وقت ما تصليش تاني خلاص. إنما لو جيت قبل الأذان صلي ما شئت، ده اسمه قيام ليل. إنما أذن المؤذن هم ركعتان فقط. صليت في البيت بتيجي تصلي تحية مسجد، ما صليتش في البيت بتيجي تصلي السنة. خلي بالنا بقى معلومة مهمة، سنة الفجر خفيفة جدا جدا جدا، مش بخشوع بقى وتقعد لساعة، لا في دي لا. تقول عائشة كان النبي يصلي رغيبة الفجر لا أدري هل قرأ فاتحة الكتاب، يعني من الخفة والسرعة. الركعتان دول خفاف جدا، مفيش تطويل هنا، يبقى طول في البقية، إنما في صلاة الفجر لا، كان يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، في الثانية قل هو الله أحد بعد الفاتحة بس، ده مش وقت بقى تطويل في صلاة الفجر بسرعة. هذا والله أعلى وأعلم. في أسئلة تانية؟ انت